صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. ظللت أبث الوجد حتى كأنني من الحزن علمت الحمام بكائي، فدع عنك يا سعد الديار وخلني أكابد وجدا في الأضالع ثاويا، لرزء عرى يوم الطفوف وفادح أماد السماء شجوا ودك الرواسيا. أأنسى يا حسينا، أأنسى حسينا بالطفوف مجدلا على ظمأ والماء يلمع طاميا، فوالله يا لا أنسى بنات محمد وهن حيارى قد فقدنا يا محايا ميا. ولم أنسى حول السبط زينب إذ غدايت تنادي صوت صدع الكون لم تذق من بارد الماء شربة وأشرب ماء المزن بعدك صافيا علي علي عزيز أن أراك على الثرى عليك عزيز أن ترى اليوم حاليا يا حسين يومك شدع بالي بالي وارخص وارخص لدمع الجان غالي أنا توني عرفت عز ودلالي من قوضيت من قوضتك الليالي لو أنك يا خويا تشوف حالي غريب بغير والي على راس الرمح راسك اقبالي خويا كل من شافني الحال بجالي وعدوانك علي غدا ويبجوك وحق راسك وحق راسك يا عقلي وما يعاني أنا طول الليل ما بطل وميمي شلون تلومني من أمل عياني على فرقاك وانت نور لعيون يا على فرقاك وانت يا نور العيون لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. سأتناول إن شاء الله هذه الليلة مسألة من مسائل البحث في تاريخ القرآن وكينونته، وهي من المسائل التي أثيرت حولها شبهات كثيرة من قبل المستشرقين والكتاب الذين أخذوا منحا معاديا للدين الإسلامي. هذه المسألة هي مسألة النسخ في القرآن الكريم. قبل أن أجي إلى تفاصيل هذا الموضوع، أولا نحتاج أن أقدم له بمقدمة قصيرة حتى يمكن أن تفهم أهمية طرح مثل هذا الموضوع. نحن نعلم أن القوانين بجملتها خاضعة للمصالح والمفاسد، يعني ما في قانون يشرع سواء قانون إلهي أو قانون وضعي إلا وهو يلاحظ أنه يؤمن مصلحة من المصالح أو يدرء مفسدة من المفاسد. هذا القانون باعتباره يتبع المصالح والمفاسد، لذلك ولكون أن المجتمع متغير ومتحرك باستمرار، نلاحظ أن هناك جملة من التغيرات تطرأ على هذه القوانين. يعني الآن أنت مثلا لما تطلع على دساتير الدول أو على القوانين العامة التي تتبناها بعض الدول، تلاحظ أنهم بين فترة وأخرى يقولون عدلت المادة الكذائية إلى مادة أخرى، أو ألغيت هذه المادة ووضعت مكانها مادة أخرى. لماذا؟ لأن المجتمع يتغير، ما كان مشكلة قبل 10 سنوات قد لا يعد اليوم مشكلة، أو العكس قد تنبع اليوم وتنبعث مشكلة ما كانت معروفة قبل هذا التأريخ. طيب لما نسأل احنا ما الذي يدعو هذا المشرع للتغيير، القائمون على الدساتير والقوانين لماذا يغيروها؟ طبيعي لأنهم بشر، والبشر لا يعلم بهذه التغيرات التي تقع، مش بدريهم بعد كم سنة هالمشكلة راح تطلع حتى يعملوا حسابهم ويضعوا لها بندا أو يضعوا لها مادة قانونية. فلجهلهم تلاحظ أنهم يغيرون القوانين بين فترة وأخرى. زين، هذا الكلام عن المشرع البشري، لكن إذا جئنا إلى المشرع الإلهي، إلى التشريع الإلهي، التشريع الصادر من قبل الله تبارك وتعالى الذي ليس في ساحته عجز ولا جهل ولا نقص، فكيف يتغير الحكم؟ كيف نتصور أن الحكم يوم من الأيام كان حكم بشكل من الأشكال، بعد كم يوم أو كم شهر تغير وصار شكل آخر؟ هذه حقيقة النسخ، سنأتي الآن للحديث عنها وعن يعني درء مثل هذه الإشكالات عنها. الجانب الأول، ما هو النسخ؟ السؤال الأول، ما مفهوم النسخ في القرآن؟ لما تقول هذه الآية الكريمة ما ننسخ من آية، النسخ ما هو؟ طبعا النسخ ذكر في القرآن الكريم وأريد به 3 معاني، على ما تعودنا أن احنا أول نجيب المصطلح ونأتي بالألفاظ المشابهة له في القرآن الكريم. أولا، أول معنى من معاني النسخ هو معنى النقل. الآن أنت حنا اللي نستخدم، إحنا لما نقول مثلا انسخ هذه الورقة يعني انقلها من هذا المكان إلى هذا المكان، تنقلها منك، نفس محتوى الورقة ينتقل من ورقة إلى أخرى، مثل التصوير الضوئي، التصوير الضوئي مثلا. زين، هذا المعنى في القرآن الكريم موجود، يقول تبارك وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الكتاب الذي سوف يظهر لكل واحد منا يوم القيامة، يقول هذا كتابنا، نحن كنا نستنسخ. الملائكة طبعا، الله تبارك وتعالى يعني ملائكته الموكلون بنا يستنسخون، يعني ينقلوا هالأعمال، كل ما عملنا احنا عمل أثبتوا في صحائف أعمالنا أننا عملنا، هذا الاستنساخ يعني النقل، فنقلوا من هذه من رؤيتهم إلى هذا الدفتر أو الكتاب المعبر عنه بكتاب الأعمال. هذا المعنى الأول اللي استخدم القرآن الكريم في النسخ. المعنى الثاني هو بمعنى الإزالة. وما أرسلنا من قبلك، في قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذن الله سبحانه وتعالى عصم هؤلاء الأنبياء أن يتدخل الشيطان. طبعا في بحث هنا آخر يرد به على من زعم أنه ممكن الشيطان يلقي بعض الأشياء في أذهان الأنبياء. فينسخ الله يعني يزيل، يمنع هذا الشيطان من أن يتدخل في عمل الأنبياء. المعنى الثالث هو المعنى أو الاستخدام الثالث هو المعنى اللي نحن نريد أن نبحثه. النسخ بمعنى ماذا؟ بمعنى الإبدال. شوف، إذن النسخ تارة يأتي بمعنى النقل، وتارة يأتي بمعنى الإزالة، وتارة يأتي بمعنى الإبدال. هذا هو بحث النسخ الذي نحن بصدده الآن. طيب، ما هو النسخ؟ يقول العلماء، بعض العلماء يعرف النسخ بأنه عبارة عن إزالة حكم سابق بحكم آخر لاحق، يكون لابد وأن يكون متضادين، يعني أحدهما لا يمكن أن يجتمع مع الآخر. أما لو حكم موجود وجاء حكم آخر في موضوع آخر ما نقول عنه ناسخ، إنما يصح أن يكون ناسخ يعني أن يغير الحكم اللاحق الحكم السابق. زين، هذا المعنى الذي تحدث حوله العلماء في مسألة الناس. طيب، ما هي وجوه النسخ؟ لما نجي للنسخ نحن كيف يمكن أن نلاحظه في القرآن الكريم؟ يعني خلنا نقول ما هي الأهداف من وراء هذا النسخ؟ أول هدف من الأهداف أن تتبدل المصلحة الظاهرية إلى مصلحة واقعية. هذه غالبا وين تكون؟ فرحة لما تحدثنا عن الامتحانات والابتلاءات الإلهية. الله سبحانه وتعالى قد يشرع قانونا، قد يشرع حكما من الأحكام، مو الهدف أن يبقى هو الله سبحانه وتعالى. طبعا لما نقول أن الله هو يزيل الحكم هو عالم بالتغيير، وإنما هنا مقتضيات. الآن سنجيب عن هذا الإشكال، أن هذا يستلزم جهل المشرع أو لا، سيأتي هذا الكلام. لكن الوجه الأول فيه أنه يقول بعض العلماء هو عبارة عن إجراء امتحان إلهي، يعني حكم يستلزم أن الله يسوي شنو؟ اختبار للناس، ثم بعد ذلك إذا ثبت من ثبت ولم يثبت من لم يثبت خلاص ينتهي الحكم ويروح. مثل ماذا في القرآن الكريم؟ نجيب شاهد على هذا. مثلا يقال أنه النبي صلى الله عليه وآله يوم جاء المدينة وصاروا المسلمين كثر، قاموا يشغلوا وقت النبي صلى الله عليه وآله، يجوا يقعدوا يتكلموا كلام ما إلى قيمة، أو يسألوا أسئلة تافهة ما لها قيمة. تعرف عامة الناس، يعني مثل ما نلاحظ مثلا بعض الأحيان مثلا الناس تدخل على عالم من العلماء أو مرجع من المراجع، مو الناس كلهم يجوا يستفهموا، بعضهم أسئلتهم تافهة، بعضهم كلام يضيعوا فيه الوقت. فلما كان الأمر كذلك، الرواية تقول الله تبارك وتعالى شرع تشريعا لهذا، أن كل من يأتي يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله أول يتصدق بعدين يجي، عن كل مسألة صدقة. كل مسألة يريد يسألها النبي صلى الله عليه وآله لازم يروح أولا يتصدق، بعد ذلك يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، واللي ما عنده خلاص معفو. لكن هذه على القادرين فقط، القادرون يدفعون صدقة بعدين يجوا يسألوا النبي صلى الله عليه وآله. هم شافوا القضية فيها فلوس، لا تغير رأيهم، خفت الناس، صاروا يعني أصحاب الحاجات فقط هم الذين يأتون. زين، فنزل الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا، في التشريع هذا شوف لاحظوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. خلاص هذا حكم الآن، كل واحد يجيب لكم يسأل يقدم صدقة. زين، بعد هذا لما صار أنه قلت المسألة، الله تبارك وتعالى يريد أن يظهر لهم الجاد في المصلحة والمعرفة، اللي عنده جدية في المعرفة بيدفع، اللي يهمه معرفة الحكم ما تهمه الفلوس فراح يدفع في هذا. زين، فبعد ذلك بعد أن تم الامتحان بعد هذا الله رفع الحكم. فجاءت الآية الأخرى يسموها آية الإشفاق، التي بدؤها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خلاص راح ذاك الحكم. ولذلك هنا يقولون لم يبق إلا علي سلام الله عليه، صار هو اللي كل ما جل النبي صلى الله عليه وآله يدفع درهما فيتصدق بدرهم ويأتي للنبي. فثبت هنا، إذن هذا إجراء امتحاني، كان الله تبارك وتعالى يريد يظهر لهؤلاء وهو العالم، مثل ما قلنا في الامتحان الليلة الماضية، الله يدري مداخل الناس بدواخلهم، من يثبت من لا يثبت، الصادق من الكاذب، لكن حتى تظهر أمام أنفسهم وأمام الآخرين. فإذا مرة يصير الحكم لأجل إجراء اختبار، الله يختبر ببعض، فإذا انتهت فترة الاختبار رفع هذا الحكم كما رأينا في هذه الآية الكريمة. طيب، بعض الأحكام الوجه الثاني لا، أنها الوقت يتغير، حكم يناسب وقت من الأوقات، هذا الوقت يتغير والله يعلم أنه راح يتغير، فالحكم الله وضعه وهو عالم بأنه وقتي لوقت معين فقط، فإذا تعدلت الأمور أو انتظمت الأمور يرفع هذا الحكم. مثلا احنا وارد عندنا قضية العفو والصف عن المشركين، ثم بعد ذلك أبدل القضية بماذا؟ بأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ذيك الآية الأولى، يعني بعض العلماء يقول، التي يقول فيها الله تبارك وتعالى ونحو هذه الآية، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. شوف لاحظ هنا، يقول بعض العلماء أصلا هي الآية مشعرة بأن الحكم مؤقت، لأن الله قال حتى يأتي الله بأمره، يعني أكو شيء جاي، شايف؟ فهذا ما يستلزم الجهل اللي يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول الله ما كان يعلم، لا، هو في الوقت ما شرع قال حتى يأتي الله بأمره، معناه أن الحكم قابل للتغيير. ليش؟ لأن ذاك الوقت وقت ضعف المسلمين، فأمرهم بأن لا يقاتلوا حتى يأتي الله بأمره. يوم جاء الوقت قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. زين، هاي اثنين. الوجه الثالث هو التوطئة في قبول الحكم، خصوصا في بعض الأشياء المحرمات اللي ما كانوا ينفكوا عنها. الآن أنت كلكم ربما تعرفون كيف أن الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر، جماعة دولة إذا ما يناموا هو شارب ما يقدر، جماعة تشربوا بالسكر، الآن مرة واحدة الله يقطع عنهم ما يمكن. ولذلك تدرج في أحكام متسلسلة، أول قالهم أنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وشوية شوية إلى أن ماذا؟ إلى أن جاء بالتحريم، لأن مفاجأتهم بالحكم القطعي مرة واحدة، بحكم النهي مرة واحدة ما يمكن أن يستجيبوا له. فلذلك الله سبحانه وتعالى تدرج، فيعتبر بعض العلماء هذا نحو من أنحاء شنو التغيير، يعني كان الحكم من أول يعني فقط في حدود الصلاة ثم حرم نهائيا، نسخ ذلك الحكم وجاء حكم آخر. زين، إذن هذا الوجه أيضا الثاني أو الثالث في وجوه الناس. طيب، الوجه الرابع، أكو مصلحة اجتماعية، بعض الأحيان المجتمع نفسه يتغير في رؤى، في فترة من الفترات يناسب حكم بعد ذلك، لأن هذا تو التشريع بادي فلا بد أن يتدرج معه للوضع الاجتماعي. إذا مرة يصير الوقت مرة يصير الوضع الاجتماعي نفسه يحتم تغيير بعض الأحكام. مثال على هذا، مثلا كان والعياذ بالله المرأة إذا جاءت بالفاحشة كان الحكم عليها أن ماذا؟ أن تمسك في البيوت إلى أن تمسك في البيت، يعني المرأة ذاك البعيد إذا صدرت منها الفاحشة شنو كان حكمها؟ أنها تبقى في البيت محبوسة إلى أن يتوفاها الموت. ده كان تشريع أولا. الآية الكريمة تقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. شوف هنا أيضا الآية في ذيلها مشعرة بأن الحكم راح يتغير. كيف؟ لاحظوا بعد أن قال يتوفاهن الموت قال أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن يقول هنا القرآن كأنه يقول راح يتغير هذا في إشعار سيجعل الله لهن سبيلا. ثم نزل الحكم الآخر وهو حكم الرجم أو للمحصن وحكم الجلد غير المحصن. إذن هذه أوجه الشنو أوجه النسخ في القرآن الكريم. طيب هذا النسخ يقسمه الآن خلينا نجي للتقسيم العام عند المسلمين جميعا. النسخ يقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا عندنا احنا الشيعة فقط نوع واحد نقره في مدرسة أهل البيت، نوعان لا نقرهما. النوع الأول أن ينسخ الحكم والتلاوة. طبعا هذا موجود عند يعني المدارس الإسلامية الأخرى موجود، أنه ممكن الله يجيب آية ثم تنسخ الآية تلاوة وحكما. كيف تلاوة؟ زين وين راحت من القرآن؟ شلون هذه الآية راحت؟ طبعا عدوا هنا بعد ما تتأمل أنت هذا الوجه يعني اللي يقولوه. طيب تقول أنت جاي تشنع على الشيعة بأنهم يحرفوا القرآن، وانت تقول أن القرآن كانت فيه آيات مثلا بعضهم يقول كنا نقرأ ما أدري سورة المائدة أطول من سورة البقرة مرتين، وين راحت؟ يقول لا نسخت. هذا حكي زين. مثلا من الروايات هنا ما روي عن عائشة أنها قالت أن الإرضاع كان يحرم، يعني تحريم الرضاع كان تحريم بالرضاع بعشر رضعات ثم نسخت، وهي مما كان يتلى في القرآن. تقول كان موجود في القرآن، طيب وين راح؟ وين راح؟ إذا كانت هذه آية موجودة وبعدين ليش كل المسلمين ما عرفوها؟ يعني ليش كل الناس ما عرفوها؟ ثم ماذا حصل؟ قالت ثم نسخت بخمس رضعات. إذا كانت عشر ونسخت وهي لا، الأعجب من هذا تقول وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي مما يتلى في القرآن ثم نسخت. شلون مات رسول الله ثم نسخت؟ من الذي نسخها؟ ولذلك بعضهم تأزم من هذه الرواية، قال هذه ما تصح، هذه لازم توجه، مشكلة أنها واردة في البخاري. فحاول القوم أن يوجدوا لها مبررا. كيف يصير يعني توفي رسول الله وهي مما يتلى؟ زين وين راحت؟ أو ديك الآية اللي تقول عنها أنها ماذا هي أو غيرها أنها كانت تحت ما أدري وين في 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 حجرة من الحجرات وجاء الداجن أكلها. جاء دجاج أكلها. شنو هالآيات هذه؟ شنو هالقرآن اللي ينتهي بأنه مجرد؟ وكل هذا يقول لك إحنا الشيعة هم اللي يقولوا تحريف القرآن. زين هذا تحريف لازمه التحريف، انت ما سميته تحريف لكن لازمه ان يكون تحريفا. زين غير عائشة من ادعى بانه مثلا ان حكم الرجم بالنسبة للزاني اذا كان شيخا كبيرا كما قال، يقول نحن قرأنا في القرآن ان الله تبارك وتعالى استغفر الله كان في القرآن آية تقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وين راحت هذه؟ يقول لا نسخت. زين نسخت وين راحت؟ فأمثال هذا النسخ والتلاوة يقولوا أنه كان موجود على مستوى التلاوة موجود في القرآن وراح، والحكم هم راح وياه كما رووا. هذا عندنا احنا باطل. علماءنا يقولون هذا لا يجوز لأنه يستلزم ضياع القرآن. يعني زين راح الحكم، لا أقل الآية تكون موجودة، ما يصير تنفقد الحكم وتنفقد الآية معها. هذا يتنافى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. زين هذا القسم الأول. القسم الثاني قالوا بنسخ بقاء الحكم ونسخ التلاوة، وهذا مثل سابقة بعد، يعني الحكم يبقى ولكن التلاوة شنو؟ التلاوة تروح، وهذا أيضا غير صحيح ولا يمكن أن يقع. إذن هذا الثاني. الثالث ما هو؟ أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، هذا مجمع عليه بين جميع طوائف المسلمين، أنه الحكم نفسه يروح مثل ما لاحظنا الآن، الحكم نفسه يبدل ولكن المادة إذا يصح التعبير نفس المادة تبقى، نفس الآية تبقى. الآن يسأل سائل لماذا تبقى؟ ما الفائدة منها؟ هذا سؤال وجيه جدا. إذا كانت الآية لا تستخدم، حكم راح، الآية ليش تظل في القرآن مثل ما لاحظنا الآية؟ التي يتوفى هذول اللي يتوفى عنهم أو يأتينا الفاحشة، يأتيان الفاحشة من النساء أو يأتينا الفاحشة من النساء، زين هذا الحكم راح، الآية لماذا تبقى؟ ليش ما النبي يقول لا خلاص هذه الآية تزال لأن حكمها ما عدل؟ يقولوا هنا لها عدة فوائد. الفائدة الأولى هو معرفة تأريخ التشريع، زين هذه واحدة، يعني أنت تقرأ في هذا وتعرف كيف أن الله تبارك وتعالى عانى الرسول صلى الله عليه وآله حتى يغير هؤلاء، خصوصا في مسألة الخمر مثلا، فيعطيك فكرة عن مدى جهاد النبي صلى الله عليه وآله وصعوبة المجتمع حتى يكون تقدير رسول الله لجهوده أكثر. هذه فائدة من فوائده، أي واحد. الفائدة الثانية حتى بالرغم من كونها آية ليس فيها حكم يؤخذ أو يطبق، لكن بنيتها وبلاغتها تبقى. إذا تحتاج قد تكون الحاجة لها من وجه بلاغي، قد تكون الحاجة لها من ناحية أخرى تتعلق بترتيب الكلمات أو بنية الكلمة في القرآن الكريم، زين. فإذا هذا القسم من الثالث، هو القسم الذي أقره علماؤنا، ويعني هو القدر المتيقن أن المسلمين جميعا قد أجمعوا على هذا النوع من الناس. ما يماثل الناس، هنا نقطة حتى أختم، هو البداء، يعني الذين ينكرون، هنا نقطة جيدة، الذين ينكرون على الشيعة البداء، أن الله تبارك وتعالى قد يبدو له شيء ويغيره. شنو الفرق بين النسخ والبداء؟ كلاهما تغيير، كلاهما تغيير، ولكن النسخ في عالم التشريع والبداء في عالم التكوين. البداء أيضا نفس الشيء، هو مثل ما قلنا في الناس كل المسلمين يقولوا الله ما كان جاهل ثم علم، لا، وإنما أظهر علمه، كذلك في البداء في عالم الإمكان، وهذا ما سجله القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فائدته ما هي؟ ما هي فائدته؟ أن يحث الإنسان على العمل، أن يقول للإنسان أنه القضاء المحتوم عند الله تبارك وتعالى، ولكن أنت يعطيك الله فرصة للعمل، صل رحمك الآن، كما ورد في بعض الروايات أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن العبد ليتبقى من عمره 3 سنوات فيصل رحمه فيصيرها الله 30 سنة، وإن العبد ليتبقى من عمره 30 سنة فيقطع رحمه فيصيرها الله 3 سنوات. وعلى هذا روايات كثيرة، أن صلة الأرحام تعمر الديار وتنسئ في الأعماق، الصدقة ودفع البلاء وشفاء المرضى، هذه من الأمور التي أراد الله من خلالها أن يستحث الإنسان على العمل من أجل التغيير. ما يقول له لا والله خلص المسألة مفروغ منها، ولا لا 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 أبدا، ليس حكم الإنسان أن يواجه المرض طول الوقت ولا يواجه الفقر طول الوقت ولا يواجه الأحداث، هناك وسائل يستطيع الإنسان من خلالها أن يدفع عن نفسه المرض. والله سبحانه وتعالى كريم، فتح لعباده هذا فجعل منها صلة الرحم وجعل الصدقة وغيرها، وجعل غيرها. إذن النسخ في حقيقته هو تماما كالبداء، غير أنهما يختلفان في الموضوع كما رأينا، ذاك في التشريع وهذا في التكوين. بعد ورد عندنا في الروايات أنه ما ننسخ من آية من تطبيقاتها أو ننسها، ننسخ نزيلها أو ننسها يعني نرجئها يعني نؤخرها نأتي بخير منها أو مثلها، هو في الإمامة، أن الإمامة كلما ذهب إمام يأتي إمام مثله، إما أن يكون مساو له أو أفضل. يقول بعض الروايات هكذا تكون الإمامة أيضا، زين، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض من حجة أبدا، ولو خلت على تعبير بعض الروايات يوما واحدا لساقت الأرض بمثلها بأهلها. ومن هنا نرى أثر ذهاب الإمام مو على مستوى الناس فقط أبدا، وإنما على مستوى الكون بأجمعه. ألم تسمع أنه يوم قتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ما قلب حجر ولا مدر إلا ووجد تحته دم عبيط؟ قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خرج من هذه الدنيا، ولكنه حضر لذلك المقتل على ما يرويه الفريقان. هذه أم سلمة وهي التي كانت تعانق الحسين لما رأته يخرج، طبعا أم سلمة أخبرت من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وطالما كانت قد سمعت من رسول الله بأنه قال يا أم سلمة يقتل ولدي الحسين بأرض في العراق يقال لها كربلاء، فهي لما ودعها الحسين كانت متصورها الروايات. ولذلك يقولوا من كلماتها لما شافت الحسين طالع كانت تقول له ولدي، كانت دائما تخاطب الحسين بولدي، ولدي حسين لا تفجعني بخروجك إلى كربلاء، ترى طالما كنت أسمع جدك يقول يقتل ولدي الحسين بأرض يقال لها كربلاء، قال أمه أنا أعلم بما يجري، وأخذ هذه التربة أو قيل مسح على عينها وأراها أرض كربلاء وقبض قبضة منها، قال هذه العلامة يا أمه يا أم سلمة، صيرتها في قارورة. يوم العاشر من المحرم صلت صلاة الظهر، أخذتها إخفاء كما يروي أحمد وغيره، وإذا بها ترى رسول الله أشعثا أغبرا، أول مرة تشوف رسول الله، لأن عندنا في أوصاف النبي أنه كان يتجمل يترجل يرجل شعره، هالمرة رسول الله بدون عمامة والغبار والتراب على رأسه ولحيته. فقالت له فداك أبي وأمي، في الرؤية تقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما لي أراك أشعثا أغبرا؟ فقال لها أم سلمة الآن شهدت مقتل ولدي الحسين في أرض كربلاء. انتبهت من نومها وهي تنادي وولدا وحسينا، أم سلمة شافت رسول الله وحبيبه اغبار في وجهه ودمعاته سجيبة، قالت يا طه حالتك والله عجيبة، قال اسمعي مني تفاصيل الرزي، أنا مع الكرار والزهرة الزكية رحنا لوادي كربلاء في العشية، وهذا التراب اللي تشوفينه علي يا أم سلمة هذا تراب الغاضري، من دبحة ابن حسين هالساعة رجعنا لا تسألي عن حالته والله فجعنا. ليش يا رسول الله؟ لا رأس لا شفان لا خنصر وجدنا، بس الجسد عاري على حر الوطي. من منحر ينادي يا جدي عطشاني، بعد رأس ما عنده شلون يتكلم. من منحر ينادي يا جدي عطشاني، ذوبوا كبدي بالضمى وتالي ذبحوني. أنا ظليت مرمي على الثرى ما جهزوني، وبدال غسل خيلهم داست علي، بدال غسل خيلهم رضت عظامي، وشباو يا جد النار تالف خيامي. طلعت بناتي ونسوتي وجملة أيتامي، حتى الوديع تصيح وين أهل الحمي. يا رسول الله لو عاينتهم